بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ما حكم التنجيم؟ التنجيم عرفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أي بأن تجعل علاقة بين ما يقع في الفلك بالحوادث التي تكون وتقع في الأرض، فهذا الربط يسمى التنجيم، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وسيأتي معنا حكم هذه المسألة وحكم هذا العلم والذي يسمى بعلم التنجيم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ما حكم التنجيم؟ قال: قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. من حكمة الله جل وعلا أن جعل نجوما في السماء، وهذه لحكمة، لحكمة وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا الحيز وفي هذا المكان. ومن حكمة الله من إيجاد النجوم أن يهتدي بها الخلق، يهتدون بها في ظلمات البر والبحر، فلا زال الناس قديما وحديثا يتكئون ويعتمدون على النجوم في معرفة الجهات. بالأمس قديما ما كان هناك بوصلة وما كان هنالك الماجلان أو هذه الأجهزة الدقيقة الفلك العلمية الإلكترونية، فكان الواحد يسير في صحراء مترامية الأطراف أو يدخل في البحار المتلاطمة الأمواج ويصل إلى بر الأمان بما؟ بالنجوم، بعرف جهات الشرق والغرب بما؟ بعلامة النجوم، وهي العلامات النجوم الثابتة التي تستدل بها حتى يصل. وكما قال ربنا: وبالنجم هم يهتدون. وفي هذا الآية كما يستدل العلماء فيه مشروعية لتعلم علم التسيير الذي به عن طريقه تهتدي يا عبد الله إلى الجهات، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال: وقال تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وهذه الآية كذلك إيضاح لمهمة النجوم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، سماها ربنا مصابيح تتلألأ، فهي زينة، فإن من راقب السماء سيجد الجمال والأبهة بوجود هذه المصابيح فيها. طبعا نحن في المدينة صعب أن نجد أن نعثر على هذا الجمال لأن الإضاءة تزاحم الأعين، لكن من عاش في البوادي وفي الفيافي والقفار والأماكن المفتوحة التي ما هنالك إضاءة، فإنك متى ما كنت في ظلمة ستجد أنك أمام غابة، غابة مليئة بالفضيات، السماء تتنور، النجوم أشكال وألوان في حجمها وفي عظمتها وهكذا في ألوانها، منها ما يميل للإحمرار، منها ما يتشعل منه زرقة ومنه صفرة، أشكال وألوان تنظر فيها. وهذا قد نجده أحيانا مع عدم وجود التيار الكهربائي، فيصعد من يصعد إلى الأعلى ثم ينظر إلى النجوم السماء، لولا النجوم لكانت السماء ظلمة عتمة سواد حالك، لكن زينها ربنا سبحانه وتعالى بهذه المصابيح زينة. ثم ذكر ربنا جل وعلا مهمة أخرى: وجعلناها رجوما للشياطين. مر هذا معنا في مسألة الكهانة وكيف أن الله جل وعلا جعل النجوم رجم يرجم بها كل من استرق السمع وحاول أن يسترق السمع من السماء، فإنه يرمى بشهاب مبين، يرمى به. وهنا مسألة، بعض العلماء يرى أن ليست هذه النجوم هي التي ترمى، وإنما الذي يرمى جزء منها، جزء منها، بدليل أن الشهب الذي ترمى بها، ترمى به الشياطين، يأتي ما يأتي منها في الأرض، تجد أحيانا تأتي الشهاب الذي يرمى ينزل إلى الأرض فيعثر عليه، فمنهم ما تجده حجمه صخرة عظيمة، لربما وجد جعل حفرة في الأرض. قال علماء هذا نجم، هذا ليس بنجم. النجم وأهل الفلك يعرفون هذا، النجم حجمه أكبر من الأرض بكثير، بكثير، ضخم. نحن نراها أنها متناهية في الصغر، وذلك للبعد، للبعد. لكن لو أن شخص دنا ودنا ودنا إلى هذه النجوم لرآها أجراما ضخمة، وأهل الفلك يصرحون بهذا، أن منها ما هو أكبر من الأرض بكثير. فلو أن هذا النجم هو الذي يرمى بنفسه وسقط على الأرض لانتهت الأرض ونسفت عن بكرة أبيها. لكن الذي ما الذي يرجم منها؟ جزء من النجم هو الذي يخرج فيرمى به هذا الشيطان المارق الذي استرق السمع. وهذا يذكره جماعة من أهل العلم في هذه الآيات، على أن الرمي إنما بشهاب، والشهاب جزء من النجوم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. والنجوم، كل النجوم على اختلاف ألوانها وأشكالها وأحجامها ومساراتها وحركاتها، كلها مسخرة يحركها ويسخرها ربنا جل وعلا. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وفي هذا الحديث فيه التحريم، والحديث صحيح، جاء من حديث عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، والذي فيه التحريم إلى تعلم النجوم بقوله: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وهذا يجرنا إلى مسألة وهي المهمة في هذا الباب، وهي الجواب على سؤال المؤلف: ما حكم التنجيم؟ التنجيم إخواني في الله، وهو أنك تأخذ من النجوم، من الأحوال الفلكية، ما يتعلق بالأرض له صور، من ذلك ما يعتقده بعض الملاحدة كالصابئة، من يعتقد بأن النجوم هي مؤثرة بنفسها، فهي التي توجد الحوادث، هي التي تخلق الأشياء، هي التي توجد الأشياء من عدم. هذا كان نعم نظرة وفكرة عليها ملاحدة من فرقة الصابئة، وهم من عبدة النجوم والكواكب، يعتقدون أن النجم هو الضار وهو النافع وهو المؤثر بنفسه، وهذا كفر وشرك أكبر، لأن فيه في الحقيقة تأليه، تأليه للنجوم، فهي الآلهة عندهم، وهذا شرك لا إشكال فيه. الصورة الثانية من الطرق المحرمة في التعلق بالنجوم أن يستدل بالنجم على معرفة علم الغيب، وهذا الذي عليه الكهان وعليه المنجم، يوجد وهذا في بعض الأماكن تجد، وقد مر ذلك معنا في مسألة الكهان لو تذكرون. الكاهن هو في الحقيقة يتعامل مع العفاريت والشياطين، لكن يتخذ طرق عن طريقها يوهم الناس أنه له سبل وله مبادئ يسير عليها، فمنهم من يستخدم الرمل، ومنهم من يستخدم الطرق، ومنهم من يستخدم قراءة الكف، ومنهم من يستخدم قراءة الفنجان، ومنهم من يقرأ النجوم، يقرأ النجوم عن طريق هذا النجم يستطيع أن يصل إلى الغيب، فهذا من الشرك ومن الكفر. وهذا الذي عناه نبينا بقوله: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. كلما زاد اقتباسا من هذا العلم كلما زاد إيلاجا في السحر، أي إيلاجا في الكفر، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الصور كذلك التي فيها تعلق بالنجوم من يعتقد أن النجم سبب والنجوم سبب من أسباب الخير والشر، وكان هذا موجود عند أهل الجاهلية، فجاء نبينا وأبطله. مثال ذلك لما مات إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عن إبراهيم، مات وكان موته وافق كسوف الشمس، كسوف الشمس، فتحدث الناس، فتحدث الناس، لأن هذا كان مما كان يوجد، أنهم يعتقدون أن كسوف الشمس وخسوف القمر يكون إيذان، إيذان لظهور عظيم أو موت عظيم، يعلقون الشر والخير بحركة النجوم. فأبطل نبينا هذه العقيدة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ليس لهم تعلق، ليس لهم تعلق بالخير والشر. فمن جعل الشمس والقمر وما جعل الكواكب والنجوم أسبابا للخير والشر فقد وقع في الشرك الأصغر، لأنه جعل ما ليس سبب بسبب، هذا ليس لها علاقة. فهذه إخواني فيها تعلقات يتعلق بها الناس، يربط الناس بها بين النجوم والحوادث، وهذا كلها لا تجوز. لكن إن كان من أخذ من علم النجوم ما يتعلق ما جاء به القرآن، أن تتعلم الجهاد هذا ليس فيه شيء، أو أن تتعلم دخول الفصول الأربعة، بهذا النجم يدخل الصيف، بهذا النجم يأتي الخريف، بهذا النجم تتعلم دخول الفصول، هذا لا شيء فيه. أو أنك من طريق تعلم النجوم تتعلم أسرار الكون، وهذا ما يسمى بعلم الفلك، هل فيه شيء؟ ليس فيه شيء. علم العلوم، علم الفلك، أنت تدرس الأجرام السماوية، تدرس المجرات، تدرس المدارات، حركة الكواكب، الشمس وما فيها من حياة إلى غير ذلك من العلوم، كانت مبنية على صدق ليس على تخمين، هذا ليس علم من العلوم الذي به يزيد العبد إيمانا بربه سبحانه وتعالى، هذا ليس فيه شيء. فهذا إخوانا في الله الذي يهمنا في هذا الباب، أن نعلم أن هذه الصور السابقة من التعلق بالنجوم، كون تجعلها مؤثرة في نفسها، أو تجعلها سبيل من سبل معرفة علم الغيب، أو أن تجعلها سبب للخير والشر، كل ذلك منهي عنه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن سمرة، إلا أنه ضعيف، فيه محمد بن القاسم الأسدي وهو ضعيف. قال: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. لا يجوز هذا، النظر في النجوم إلى معرفة علم الغيب هذا لا يجوز، من فعل ذلك ليس عنده من الله خلاق. وهذا يؤيد ما قاله نبينا: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. قال: وقال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، قد مر معنا، ورجوما للشياطين، وهذا قد مر معنا، وعلامات يهتدى بها. فهذه الأمور الثلاثة ما أتى بها قتادة رحمه الله تعالى إلا بعد استقرائه لنصوص الكتاب والسنة. حكمة الله جل وعلا في إيجاد هذه النجوم تدور على هذه الأمور الثلاثة: زينة، ورجوم، وعلامات يهتدى بها. ثم قال: فمن تأول فيها غير ذلك، أي من خرج عن ذلك، قال: فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وهذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه معلقا، وغيره موصولا بإسناد صحيح عن قتادة رضي الله تعالى عنه. فهذا إخواني في الله ما يتعلق بعلم التنجيم. ومما يذكر من المسائل العصرية أن هذه مسألة موجودة، بل موجودة بكثرة، بعض الناس لربما إذا سمع مثل هذه المعلومات الشرعية في التحذير من الكهانة والتنجيم يرى أنها مسائل بالية ذهبت واندثرت. لا يا عبد الله، ما اندثرت، بل هي موجودة، بل بقوة. لا يخفى على أحد منكم، كل من تصفح جريدة أو قرأ مجلة إلا ويتبادر إلى ذهنه تلكم الصفحة المسمى بصفحة الأبراج. الأبراج ماذا ترى؟ تفتح الصفحة ترى هذا فيها برج الدلو، برج الأسد، برج الجوزاء، برج العقرب، برج أبراج. لو يعني ما يجوز، لكن من نظر ما الذي ستجده؟ تجد فيه عبارات أنك ستجد خيرا كثيرا في هذا الوقت، أو ذاك ستجد مولود. ما هذا؟ هذا إخواني في الله تنجيم، هذا تنجيم، هذه كهانة. أين موجودة؟ موجودة في مجلاتنا، موجودة في جرائدنا، ومن الناس من إلى الآن يتصفح هذه المجلة، ربما يقتني الكتاب أو المجلة ويبحث عن الأبراج فينظر من أي برج هو. طبعا كل برج على حسب الأشهر، برج الميزان، برج الدلو، كله يدخل إلى برجه، وخلال برجك انظر ما الذي كتب لك من حظ. هذا ماذا؟ هذا علم الغيب، هذا من علم الغيب. ما الذي يفعل هذا؟ هذا يكتب بواسطة كهنة، وإن سمى نفسه من سمى دكتور بروفيسور كهنة، لأنه من خلال النظر في النجوم الذي قسمها إلى بروج يعرف ما لفلان في مستقبله. برج الأسد ينظر في نجومه فيه كذا، وبرج الأسد وبرج الدلو وبرج الميزان، ويأتي من يأتي من جهلة المسلمين من البسطة وضعفة الإيمان ويقرأ هذه البروج وينظر ما فيها، ولربما ينشرح صدره للخير وينقبض من الشر، وهذا كله من السحر. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فلا يجوز. ما أقول لا يجوز التصديق، بل لا يجوز حتى النظر فيها. وقد حذر العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا إن دل على وجود الكهانة بكل قوة، وعلى وجود التنجيم حتى في هذه الأزمان الغابرة. فلا يأتيك الشيطان يا عبد الله ويهون عليك مثل هذه المسائل، لأنها مسائل جدلية وأنها مسائل فقط معلومات عامة. لا، بل هذا دين وواقع، فمن لم يتفطن لمسائل دينه وعقيدته فما الذي سيكون؟ انظر لحال كثير من الناس، من إلى الآن يقرأ في هذه الأبراج ولا يدري أنه يسبح في مسألة التنجيم والكهانة. ولهذا إخواني في الله، لابد للمسلم أنه يتعلم مسائل دينه وعقيدته، ولو أنك في اليوم ربع ساعة تقضيها في مجلس علم تنفتح بك الآفاق وتفهم دينك جل وعلا، كان في ذلك الخير الكثير من تلكم الساعات التي تقضى فيما لا نفع فيه. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.